الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الحشد الشعبي في العراق استشهاد 16 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء العدوان الأمريكي على منطقتي العكاشات والقائم غربي البلاد. وأفاد بيان للحشد بأن العدوان استهدف المفارز الطبية والمستشفيات التابعة للحشد بقضاء القائم، مشيرا إلى أن بين الشهداء مدنيين وبعض كوادره في المجال الطبي. وفي بغداد دحضت الحكومة العراقية إعلان البيت الأبيض بوجود تنسيق مع بغداد بشأن الاعتداء، معتبرة ذلك تدليسا وتزييفا وادعاء كاذبا. في ثاني رد على العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات غربي العراق، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجومين بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين أمريكيتين بسوريا والعراق. وذكرت أنباء أولية أن مجاهدي المقاومة العراقية هاجموا بالمسيرات القوات الأمريكية في قاعدة تحرير في أربيل الشمال العراق، فيما قصفوا بالصواريخ القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الشمالي الشرقي سوريا، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخلها. في هذه الأثناء اعتبر قيادي في المقاومة الإسلامية في العراق العدوان دليلا على حمقة واشنطن، متوعدا الأمريكيين برد سريع وموجع سيدفعهم للندم. نددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بمواصلة القوات الأمريكية احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. واعتبر بيان للقيادة العامة أن عدوان قوات الاحتلال الأمريكي اليوم على مناطق بدير الزور محاولة لإضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب. ولفت البيان إلى تورط أمريكا بالتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي والعمل على إعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها في سوريا والعراق بكل الوسائل القذرة، مؤكدا عزم سوريا على القضاء على هذا التنظيم وتحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال. أدان مصدر أمني إيراني العدوان الأمريكي على العراق وسوريا، واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وعدوانا على أراضيهما. وحذر المصدر من أن العدوان سيجلب المزيد من ردات الفعل على السلوك العدواني الأمريكي والتداعيات الوخيمة على القوات الأمريكية بالمنطقة. وشدد المصدر على أن الاعتداء يؤكد أن الأمريكي يجب أن يخرج من المنطقة مهما كان الثمن، لأنه تسبب في زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى. أزاح الجيش الإيراني اليوم الستار عن النسخة المطورة من صاروخ شفق جو أرض، وذلك في معرض منجزات القوات الجوية للجيش. وكانت إيران قد كشفت عن صاروخ شفق قبل أشهر، وهو صاروخ صغير بوزن 48 كيلوغراما وبمدى 20 كيلومترا، وهو قادر على تنفيذ العمليات الهجومية في مختلف الظروف الجوية، ويمكن إطلاقه من المقاتلات والزوارق السريعة والسفن الحربية. شنت طائرات حربية أمريكية بريطانية عدوانا جديدا على اليمن فجر اليوم طال مدينة صعدة شمالي اليمن. وأفاد مصدر محلي بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات محيط معسكر كهلان شرقية صعدة. ويأتي هذا العدوان بعد شن سبع غارات جوية أمس على منطقة بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، إضافة إلى غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر يوم الخميس. تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خمسة محاور بمدينة غزة، فقد أجهز مجاهد القسام على 15 جنديا صهيونيا بمنطقة الجوازات غربية مدينة غزة، كما دمروا ثلاث دبابات وناقلة جند في المنطقة ذاتها. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من رجب الأصاب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثالث من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في الرابع عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بيّن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال مؤتمر صحفي الخطوط العريضة للنظام الإسلامي في إيران، وأعلن قرب تشكيل الحكومة المؤقتة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران وفي خضم
ضم الفرحة التي عمت إيران بعودة الإمام الخميني. وأكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الحكومة المؤقتة ستكون مكلفة بالتمهيد لإجراء الاستفتاءات على الكثير من القضايا، منها الاستفتاء على الدستور العام للبلاد في حال الانتهاء من تدوينه. كما حذر الإمام رحمة الله عليه العميل شاهبور بختيار من أنه سيصدر فتوى الجهاد ضد النظام الجائر فيما إذا استمر في قمعه للجماهير الإيرانية الموجودة في الشوارع وطالب الجيش بالالتحاق بالثورة الإسلامية. وقد أعلن في ذلك اليوم بأن عدد الأمريكان الذين غادروا إيران بلغ 35,000 شخص، وأن عملية النقل مستمرة لنقل 10,000 شخص باقين في إيران. في 22 من رجب المرجب عام 1246 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير الملا علي بن جمشيد النوري المازندراني المعروف بالأخند النوري. وقد ولد الملا علي في إحدى قرى مازندران شمال إيران، ودرس في مدارس قزوين وإصفهان، وكان من كبار الأساتذة في علوم الفقه والفلسفة، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالبي آبادي والسيد أبي القاسم مدرس الأصفهاني. ووصفه العلماء بأنه كان بمستوى كبار العلماء والفلاسفة كصدر المتألهين. ومن أبرز مؤلفات الفقيه والفيلسوف الملا علي النوري المازندراني حواشي الأسفار ورسالة في الوحدة. وأخيرا وفي 3 من شباط فبراير عام 1915 ميلادي هاجمت القوات الألمانية والعثمانية المشتركة منطقة قناة السويس الاستراتيجية في مصر للسيطرة عليها وإخراجها من السيطرة البريطانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. فبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وحاجة الحلفاء والمحور إلى تلك القناة، شنت ألمانيا هجومها للسيطرة عليها، إلا أن القوات البريطانية أبدت مقاومة شديدة وتمكنت في نهاية المطاف من إبعاد الخطر الألماني العثماني المشترك. وبقيت قناة السويس تحت السيطرة البريطانية حتى عام 1956، عندما قام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس وإنهاء الاحتلال البريطاني للمنطقة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
جدار الصمت تقدم بين الشهداء، واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء. فالأقصى بالعين راد في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راد في محراب القدس يرى. تقدم في ساحة الدم،
أبداً ما ضاق صدري وهواك الماء يجري، وطناً في عين أم قذفت موسى بنهري، حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري. أوما كانت صلاة ولدت من رحم فجري. يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أنسى الطعينة
في وجهنا
تبدو حزينة.
يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أنسى الطعينة
في وجهنا
تبدو حزينة.
هذه القناة.
يتسمر قربك ماء اليم قميص أسى يسكنه الهم مفتونا بندى الحلم رفيف هوى يمتحن الدم تمت أضواء تغشى تضرج بالأحمر يمنى في ساحة الدم
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وهباء فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وهباء فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يرى فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يرى تتقدم في ساحة الدم
تغني همست يا نور عيني ثملت أرضي وعبت من شجون الرافدين خلقت حبا حميما وإلى المسرى دعتني نذرت نفسي ليوم مثل أيام الحسين يا قدسنا
نحن السفينة
آمالنا
أمست بعيدا
في رجعنا
نحن عزيزا
دمعاتنا
استلك سيفا يتحداهم من ألفا وأمام الشاشة كنت نبيا ونهارات تتبسم تدعو والنصر محياك وفلسطين تتمنى
تقدم
في ساحة الدم
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وهباء فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وهباء فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك تتقدم في ساحة الدم
هربت عيناي مني وأنا أبحث عني عربي سمرتي ما تعبت من رشف حزني قدمي غاصت برمل طالما أراق جفني والرؤى دقات قلبا عن بلادي حدثتني نحن المنى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج غزة العدوان والتداعيات على الكيان إلى أين تتجه معركة غزة في ظل تخبط حكومة الاحتلال هل يعيد قادة الاحتلال حساباتهم بشأن العدوان على غزة وماذا في الرسائل الأمريكية في استهداف محاور الإسناد؟ غزة، العدوان والتداعيات على الكيان محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. جاء طوفان الأقصى ليكشف ويعري ويفضح ويعيد الوعي حقيقة، ويحفز ويجدد مناطات التكليف. ها هي فئة قليلة حوصلت في شعب غزة تربي أجيالا مختلفة عما ألفناه، فهي لا تمني النفس بهجرة لا إلى شرق ولا إلى غرب. يستشهد الطفل والرضيع والابن والابنة والزوج المعيل، وتقول الأم الحمد لله. يقصف المنزل فيعودون للصمود والرفض فوق الحطام، لا نكبة ثانية ولا هجرة أخرى. يحاصرهم ذوي القربى قبل الأعداء فيصنعون سلاحهم البسيط، ويرمي أحدهم موقنا بأن الرامي هو الله ربه، فتصبح آلة الحرب الجبارة صيدا سهلا يتعجب من فعله الناس، ولو كان الرامي غيرهم لاستعصى عليه الصيد. لقد تربى هؤلاء الناس في غزة على الحمد، فلا يقولون إلا خيرا ولا يريدون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو في عقيدتهم جهاد نصر أو استشهاد.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. فيما يواصل العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، شن الاحتلال الأمريكي عدوانا جديدا على سوريا والعراق في الساعات الأخيرة من ليل الجمعة، أوقع عددا من الشهداء والجرحى. حيث زعمت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري وحلفائه في العراق وسوريا، وادعت أنها ضربت أكثر من 85 هدفا من خلال الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. بيان عسكري سوري أوضح أن المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سوريا هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش السوري بقايا تنظيم داعش الإرهابي، وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم وتعمل لإعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها سواء في سوريا والعراق بكل الوسائل القدرة. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أشار من ناحيته إلى أن الهجمات الأمريكية هي خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق، وتأتي في وقت يسعى فيه العراق لضمان استقرار المنطقة، مشددا على أن هذه الهجمات تهدد بجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. عن العدوان الأمريكي على العراق وسوريا وأبعاده على مستوى المنطقة يقول الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الأستاذ سليم حربة.
العدوان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي دائما وأبدا له جملة رسائل، منها معلن ومنها مستتر، لكن هذا العدوان الأمريكي فجر اليوم الغادر الذي انتهك السيادة السورية والعراقية بشكل وقح، بالمحصلة حاول هذا الأمريكي ربما تبرير هذا العدوان فيما مضى في الأيام الماضية بأنه رد على استهداف قاعدته في الثلج، هذا الاستهداف الموجع على قاعدته في الثلج، يسوق الأمريكي على أن هذا العدوان هو رد على هذا الاعتداء على قاعدته الأمريكية وهذه الضربة، لكن حقيقة جوهر هذا العدوان يأتي ليؤكد في سياقه الزمني والمكاني، يؤكد مسألتين. المسألة الأولى هو أن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة وجود احتمالي أولا، والأهم أنه موجود بتقديم مزيد من الدعم للكيان الإسرائيلي، هذا واحد. وربما يأتي أيضا في سياقه الآن تحديدا محاولة أيضا لصرف النظر عما يملأ الدنيا ويشغل الناس، المجازر الإسرائيلية وحرب الغزة نفذها الكيان الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وربما أيضا صرف النظر عن تمرير بعض الصفقات كصفقة باري أو ربما معبر في نابلسية. هذا لا أستبعده أيضا أن تكون رسائل مخفية ربما ومحاولة إنتاج ملفات مخفية وإشغال العالم بهذا العدوان، لكن الحقيقة هذا العدوان بالمحصلة ليس مفاجئ بل متوقع من حيث التوقيت ومن حيث المكان، فيما أن الهدف من العدوان مركب كما هو واضح الآن بعيدا عن الأهداف التي ذكرتها. أول هذه الأهداف هو حفظ بعض ما وجه الولايات المتحدة الأمريكية فعلا بعض الضربة الموجعة التي استهدفت في التنس، لكن حقيقة يعني نزلت ليس في التنس، نزلت في البيت الأبيض والكونغرس لأنها كانت موجعة فعلا، والمخطط رسالة فنية تقول أنها قادرة على الوصول إلى أي هدف في المنطقة. الهدف الثاني، المنطقة المستهدفة حقيقة، الأغراض المستهدفة من المكمال إلى يدين إلى دير الفرات، أي السرير الغربي بنهر الفرات وأبعد من ذلك طبعا بحوالي عشرات الكيلومترات غربا. هذه المنطقة يدافع عنها الجيش العربي السوري بعدة تشكيلات بالتعاون مع القوات الحليفة في وجه الأمريكي ومشروع قسد الذي حاول أكثر من مرة التمدد غربا، وخاصة في الأيام والأسابيع الماضية حاول التمدد غربا ليصل مناطق سيطرة الأمريكي وقصد شمال النهر وشرق النهر بمنطقة التنف، أي وصولها هي قاعدة التنف، ووصل مناطق سيطرة الأمريكي وقطع طريق الدبلومات. وهذا أيضا يؤكد ما نذهب إليه ربما الأهداف الأمريكية على المستوى الميداني، وأيضا المناطق التي استهدفها الأمريكي في منطقة البادية السورية هي مناطق أيضا يتوضع فيها الجيش العربي السوري وأيضا القوات الحليفة، وهي مناطق متصلية على المحطة الثانية والمحطة الثالثة، وربما هذا أيضا يهدف منه لأن ما ترك من داعش ومن فلول ما يسمى شهداء القريتين ومغاوير الثورة هو على ما يبدو إلى الآن مشروع تسمين أمريكي لتوجيهه وليس لمواجهته، ليكون منطقة يعني في منطقة مهمة جدا في الخاصرة السورية والخاصرة العراقية، ويحقق ما تسعى إليه وتريده الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب أهداف أو تحرك باتجاه العراق أو باتجاه سوريا باتجاه تدمر. لكن السؤال هل حقق هذا العدوان هدفه؟ أنا أقول بمنطق الميدان أقول لا، لأولا لم يكن مفاجئا وكان متوقعا، ثانيا حقيقة الأمر إذا كان هذا العدوان يهدف إلى قتل المدنيين وضرب البنية التحتية قد يكون حقق الكثير من أهدافه، لكن حقيقة الأمر هنا بدي صوت دليل يعني ميداني ربما يؤكد ما نظر إليه، هو أنه في ظل وجود B1 والقاذفات الاستراتيجية والطيران المسير في المنطقة ونفس هذا الضرب كان هناك استهداف، يعني بنفس التأكيد المخالف معافاة والجيش العربي السوري ما زال معافى ولديه الكثير من الخيارات على مستوى المتحركين وعلى مستوى أيضا يعني إخلاء الكثير من المناطق والمناورة في أماكن تبادلية لإحباط وإفشال هدف هذا العدوان. والأهم من ذلك أن هذا العدوان أتى ليؤكد أن وحدة الساحات ليس فقط على مستوى سوريا والعراق، على مستوى سوريا والعراق ولبنان واليمن وكل هذه الساحات وغزة والضفة هي واحدة.
نشكر جزيل الشكر ضيفنا الخبير الاستراتيجي الذي استمعنا لمداخلته في هذا اللقاء. إلى أين تتجه معركة غزة في ظل تخبط حكومة الاحتلال؟ هل يعيد قادة الاحتلال حساباتهم بشأن العدوان على غزة؟ وماذا في الرسائل الأمريكية في استهداف محاور الإسناد؟ غزة، العدوان والتداعيات على الكيان محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم السمعين الكرام أينما ولوا وجوههم، فخيبة وانكسار بصفقة تبادل إن تمت أو بمواصلة إطلاق النار هي حال الحكومة الصهيونية التي ضاقت بها الخيارات إلى حد الانفجار، فقرأ العارفون بحالها من أهل الخبرة السياسية العسكرية والإعلام في تل أبيب أسوأ السيناريوهات. هم الصهاينة العاجزون عن اتخاذ قرار، فإن أكملوا حربهم فمزيد من الخسائر ولا نتائج مرجوة في الميدان الذي يذكرهم كل يوم أنهم خائبون وجنودهم مغرقون، وإن ساروا بالمفاوضات فإن أي اقتراح تحت سقف الرماح العالية التي رفعها عتات الحرب الصهاينة تعني هزيمة مدوية ستنفجر حكومة الحرب من أساسها. وإلى الآن فإن الكلمة هي للميدان، لم تبدل صداها الذي ينخر عمق الوعي الصهيوني، ومشاهد وحول غزة المجبولة بدماء أبنائها وهي تغرق آليات الصهاينة وجنودهم أنبل تعبير عن حالة الغزاة المحتلين الهاربين على الدوام إلى ارتكاب المجازر بحق المدنيين، فيما ثابتة المقاومين التي جددها اليوم التواصل بين إسماعيل هنية وزياد نخالة أن لا اتفاقات لا تفضي إلى وقف الحرب وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار ورفع الحصار، ثبات في القرار والخيار الفلسطيني، فيما تتزايد حدة الخلافات الصهيونية داخل الحكومة وخارجها حول طريقة التعاطي مع مقترح تبادل الأسرى مع المقاومة، لا سيما في ظل الحملة الشرسة التي يشنها اليمين ضد هذا المقترح. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم عدم خروج اجتماع المجلس الوزاري الصهيوني المصغر بموقف واضح من مقترح باريس حول تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، إلا أن القراءات داخل الكيان الصهيوني أظهرت تباينا واسعا حول هذه القضية التي قسمت الرأي العام والمستوى السياسي حول حجم التنازلات التي يجب أن تقدمها تل أبيب في ظل حماية ممنهجة يقودها اليمين تعتبر أن القبول بمبدأ التبادل على قاعدة هدنة طويلة سيمثل انتصارا لحماس ومدخلا لإيقاف كامل لوقف إطلاق النار.
إسكا.
حماس تريد هذه الصفقة وهي إنجاز هائل بالنسبة لها، فهذه الصفقة ستوقف القتال وتبقي حماس في السلطة في قطاع غزة، وهي ستصبح بطلا خارقا في الشارع الفلسطيني، ما سيمنع إقامة سلطة فلسطينية على نمط أبو مازن، لأن الشارع الفلسطيني سيكون معجبا بمن أطلق سراح الأسرى الفلسطينيين من الوزن الثقيل، وهم سيتسببون بتفكيك حكومة الوحدة الإسرائيلية وسيعززون حالة الانقسام الداخلي، والعنوان النهائي لهذه الفوضى سيكون حصول انتخابات إسرائيلية مبكرة.
إذا كان مغزى الصفقة هو عدم هزيمة حماس، فإن كل ما فعلناه في الأشهر الأربعة الأخيرة سوف يختفي. سيكون هناك ضغط جنوني، وفي لحظة توقف القتال سيكون هناك ضغط من اليمين، لأن هذا الأمر سيعتبر إخفاقا وضغطا من اليسار للذهاب نحو انتخابات وإسقاط الحكومة، ومعنى ذلك أن الجيش لن يعود إلى القتال.
أنا متشائم جدا، وأعتقد أن هذه الصفقة مدمرة لإسرائيل، وأنا مقتنع أننا بعد 45 يوما لن نعود للقتال، كما أعتقد أنه عندما يخرج السنوار ويرفع شارة النصر عندها نكون خسرنا، وكل الشرق الأوسط سيرى ذلك، وهذه كارثة كبيرة.
أوساط صهيونية حذرت من التداعيات السياسية لعملية التبادل، لأنها ستكون نهاية الشراكة في إدارة الحرب بين نتنياهو وبني جانس، لا سيما أن خيار استعادة الأسرى عسكريا فشل فشلا ذريعا.
إنني أخشى جدا من أن الصفقة ستؤدي إلى تفكيك طاقم الحرب، فهذا الطاقم هو الذخر المركزي والأساسي، ولو كنت رئيس الحكومة لقلت أنني مستعد لاتخاذ قرارات قاسية، لكن على بني جانتس وجادي أيزنكوت أن يتعهدا بالبقاء حتى نهاية الحرب في غزة.
يجب أن نقول الحقيقة، فقد سمعنا كلام إحدى الأسيرات التي أفرج عنها، وقد تحدثت أن أحد عناصر حماس قال لها أثناء الأسر إنه في اللحظة التي سيقترب فيها الجيش الإسرائيلي سأطلق النار نحوك، لذا فإن السيناريو الذي يمر برأس الجميع هو سيناريو نحشون فاكسمان الذي قتل على يد عناصر حماس عندما حاول الجيش الإسرائيلي تحريره.
إعلام العدو أكد أن الولايات المتحدة تريد أن تسخر عملية التبادل لتصفية الحساب مع بنيامين نتنياهو والعمل على الإطاحة به والإتيان بحكومة أكثر انسجاما مع التوجهات الأمريكية.
نشكر الزميل الإعلامي علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، ورحب بك أستاذ حسن في لقائنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله. لليوم 20 بعد 100 أستاذ حسن، يعني العدو يواصل عدوانه على القطاع والآلة الحربية التي تحصد المزيد من المدنيين في جنوب القطاع وفي شماله، ماذا عن مؤشرات عمليات التصعيد هذه وإلى أين تتجه؟
اليوم نحن في اليوم 120 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهذا بصريح العبارة ردا على العملية التي قامت بها المقاومة في قطاع غزة وأطلق عليها اسم طوفان الأقصى، ردا بالطبع العملية قامت بها المقاومة ردا على اعتداءات الاحتلال السابقة، وهناك تاريخ في الإجرام الصهيوني على مستوى استهداف شعبنا الفلسطيني إن كان في غزة في القطاع أو بالضفة الغربية أو على امتداد الأرض الفلسطينية. هذا الإجرام الذي يواصله الاحتلال اليوم في غزة هو امتداد لاستراتيجية العدو الصهيوني التي يريد من خلالها إبعاد أبناء شعبنا الفلسطيني عن أرضهم من أجل إبقاء الكيان ومستوطنيه على هذه الأرض، على أرضية التاريخ الذي بناه هذا الكيان واستراتيجيته ضمن نطاق العدوان والكيان الذي يريد تثبيته في المنطقة.
نعم.
وهنا العدوان يتواصل اليوم نظرا لأن الأبعاد العسكرية التي حملتها العملية العسكرية ردا على معركة طوفان الأقصى التي جسدتها المقاومة الفلسطينية على الأرض، لم تستطع هذه الآلة الحربية ولم تستطع كل المؤسسة العسكرية في الكيان أن تحقق أي انتصار يمكن من خلاله أن تقول حكومة العدو أننا حققنا انتصار بوجه المقاومة الفلسطينية.
طيب يعني
وبذلك ما زال يستهدف المدنيين ليقول أننا نتابع العملية لتحقيق انتصار ما.
طيب بالرغم من التصعيد الذي يواصله الاحتلال على الأرض لتحقيق نصر ما في قطاع غزة وفي سائر الجبهات، يعني إلا أن الأنباء تشير عن تخبط على المستوى العسكري في أداء الجيش، وهنا يعني يمكن التذكير بعناوين عدة: سحب قوات، إعادة تموضوع، هذا بالإضافة إلى الخسائر التي يتلقاها على الأرض. ماذا في الدلالات أستاذ حسن؟
الدلالات تشير بكل وضوح إلى أن المؤسسة العسكرية، حتى المؤسسة العسكرية داخل الكيان، هي في عملية تخبط نظرا لعدم وضوح الرؤية وصمود المقاومة على الأرض. نحن الآن قاربنا على نهاية الشهر الرابع في العملية البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال على الأرض، وحتى الآن كما سبق وقلت أنه لم يحقق أي إنجاز على عسكري على الأرض. ومن هنا عملية التصريحات التي تنطلق من قبل قادة أركان الاحتلال على على مستوى المؤسسات الأمنية في هذا الكيان، من فترة لأخرى تشير وبكل وضوح إلى أن هذه المجموعات أو الوحدات العسكرية العاملة في قطاع غزة لم تنجز الكثير هناك نفي قاطع لعملية أي إنجاز على الأرض، وهذا يتمثل بقضية الدخول إلى شمال القطاع، الحرب في شمال القطاع، الانسحاب وإعلان قيادة أركان الاحتلال بأنها أنجزت العملية العسكرية على مستوى شمال القطاع وانتقلت إلى وسط القطاع في خان يونس، وحتى الآن المعارك لا تزال تخاض في خان يونس وعلى هالمستوى أيضا ما نزال نسمع، والبيانات تشير وبكل وضوح إلى أن المناطق التي تحدثت عنها قيادة الأركان أنه تم تمشيطها في وسط القطاع حتى الآن لم توشط، وما زالت قوات الاحتلال تتعرض لخسائر في هذه المناطق التي أعلنت قيادة أركان الاحتلال على أنها تم اجتثاث المقاومة منها أو اقتلاع قوى المقاومة منها، وما زالت المقاومة متواجدة في هذه المناطق.
طيب.
كذلك الأمر نقطة بسيطة، إنه منطقة شمال غزة الذي قال الاحتلال قبل أشهر أنه تم تمشيطه وإنهاء العمل العسكري على مستوى، نرى اليوم أن هناك ما زالت معارك جارية في قطاع غزة في محافظة غزة على مستوى المدينة وعلى مستوى جباليا على مستوى عدة مناطق في محافظة غزة، ولم ينهي جيش الاحتلال عمله على مستوى شمال القطاع.
هذا ما تتحدث عنه أنت خالة، التخبط في مستوى الأداء العسكري. نحن نرى يعني إلى جانب هذا الأمر يثار الحديث عن تخبط على المستوى السياسي بشأن التفاوض بقضية الأسرى مع المقاومة. أستاذ حسن، يعني إلى ماذا توزع حالة التخبط هذه حسب متابعتكم؟
توزع حالة التخبط هذه إلى تشكيل الحكومة الصهيونية القائمة اليوم، أن نتنياهو يعتمد في تشكيلته الحكومية أو يركز في تشكيلته الحكومية على قوى اليمين من أمثال سموتريتش وبنكفير وكافة القوى اليمينية التي ما زالت تصر على استمرار العملية العسكرية. وهنا وضح أن اليسار ليس بعيدا عن هذا الاتجاه، ولكن اليمين عندما طرحت عدة قضايا بسبب وقف إطلاق النار أو بقضية الأسرى رفضوها رفضا قاطعا، وما يزالون يصرون على استمرار هذه العملية البرية، وبالتأكيد هنا يحددون أنه في حال عملية إيقاف إطلاق النار أو عملية تبادل للأسرى هذا سيعيد قوى المقاومة على الأرض الفلسطينية، وهذا ما لم يسمحوا به. وهنا كانت لهم تصريحات بهذا الصدد أنه أي عملية إيقاف نار أو أي عملية تبادل بعيدة عن المعادلة التي يريدونها هنا، سينسحبون من الحكومة، وهذا ما يهدد الحكومة الحالية، خاصة حكومة الحرب الذي يقودها الثالوث نتنياهو جانس جالنت. هنا ستتم إسقاط عملية حكومة الحرب بالإضافة إلى الحكومة الحالية. وهناك البارحة بالتحديد كان هناك عدة تصريحات بهذا الصدد من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه أي خروج من الحكومة يعد ضرب لهدف وحدة الشارع.
نعم.
شارع الكيان اليوم ووحدة إسرائيل كما سماها، كما أعلن عنها حسب تعبيره.
طيب، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة معركتها في غزة، محاور الإسناد اليوم أمام مرحلة جديدة من المواجهة بعد الاستهداف الأمريكي طبعا في اليمن والعراق وسوريا، ماذا في التداعيات أستاذ حسن يعني على صعيد محور المقاومة؟
نعم، هنا مسألة كثير هامة، أنه نشأ محور الإسناد، إسناد غزة، من قبل عدة قوى في المنطقة. هنا نرى لبنان، العراق، القوى في العراق، المقاومة الإسلامية في لبنان، المقاومة الإسلامية في العراق، اليمن دخل على الخط، وأيضا هناك سوريا التي دخلت أيضا على الخط في هذا المحور. هنا دخول الأمريكي على محور استهداف الإسناد يعني وبكل وضوح وقوفه إلى جانب قوى الإرهاب أو قوى على مثال داعش أو أي ذلك، لأنه المناطق التي استهدفها العدوان الأمريكي البارحة تعمل بها القوات العربية السورية ضد القوى الإرهابية التي تقوم في المنطقة وما زال لها تواجد في المنطقة. كذلك الأمر، هناك إشارات من الأمريكي أنه تصاعد هذا العمل أو تصاعد الإسناد لقوى المقاومة في غزة لن يسمح أو لن يفتح أي طريق لأي انتصار يسجله العدو الصهيوني على قوى المقاومة في غزة. وهنا اندفعت الإدارة الأمريكية على محورين في هذا الاتجاه: محور دعم القوى الإرهابية في سوريا لسد الطريق على محور المقاومة. النقطة الثانية في هذا الاتجاه هو قطع صلة الوصل ما بين محاور الإسناد في المنطقة للسماح لقوات العدو تصوير أي نصر في معركتها على مستوى قطاع غزة.
نعم.
وبالطبع محور المقاومة في المنطقة يعي تماما ما تريده الإدارة الأمريكية، وهو سيتخطى من خلال عمل، وهناك استمراريات لهذا المحور اليوم في استهداف عدد في استهداف مواقع للقوات الأمريكية في العراق بالتحديد.
طيب.
اليوم وفي جنوب لبنان بدأت المقاومة، أو اليوم لم تبدأ بل واصلت استهدافها لمواقع العدو شمال فلسطين المحتلة.
طيب، مستقبل المنطقة كيف تراه في ظل هذه المعادلة، معادلة المقاومة، إن على صعيد معركة غزة ومحاور الإسناد طبعا بالتالي كيف تكون؟
معركة غزة ستتواصل، العدو لن يحقق أي انتصار على صعيد على مستوى معركة غزة، ومحاور الإسناد ستتواصل، وأي تدخل وأي محاولة إسناد للعدو الصهيوني من قبل الإدارة الأمريكية لن يكتب له أي نجاح، نظرا لعملية القرار الذي اتخذه محور المقاومة وهو إسناد غزة حتى إعادة حقوق الشعب الفلسطيني. ولن يوقف محور الإسناد عمله في مواجهة لا القوات الأمريكية ولا العدو الصهيوني حتى يتم إيقاف إطلاق النار في غزة وسحب قوات الاحتلال من غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وبالطبع هذا العدوان الأساس ما زال يحافظ على قضية أساسية انطلقت من أجلها المقاومة الفلسطينية في 7 من تشرين 1 أكتوبر، وهو عنوان طوفان الأقصى.
الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، ألف شكر والتحية لحضوركم معنا.
يا هلا،
حياكم الله.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعت من أول هزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. سجين مدكدة عيشهم إنشاءت حمم البركان، وتمزق جند العدوان، وتحول وجه الشيطان أشلاء وضمان. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.
تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. يتدفق طوفان الأقصى منذ 120 يوما ويجرف أمامه كثيرا من القناعات والمفاهيم والأوهام التي رانت على القلوب والعقول منذ أن غرس الغرب في منطقتنا مشروعه الكولونيالي الاحتلالي. في الغرب نفسه بات كثير من مثقفيهم ومفكريهم يتحدثون عن أن ما آلت إليه الحرب على غزة حتى الآن بمساعدة الولايات المتحدة وحلف الناتو هو هزيمة استراتيجية للكيان. نعم هي كذلك، كما يتضح من مجرد مراجعة سريعة للنتائج. حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، فقد أخفق الكيان وجيشه ومنظومته السياسية والتعبوية والإدارية في تحقيق أي من أهدافه المعلنة من الحرب بعد 3 شهور ونيف علت فيها أصوات استغاثات جنوده، بل علت فوق صراخهم الرعديد تكبيرات المقاومين المجاهدين.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. رغم محاولاتها الظهور بوحدة الصف والموقف عند بدء الحرب على قطاع غزة والتمترس خلف أهدافها، باتت الخلافات تتصاعد عاصفة بحكومة الحرب في الكيان بشأن مستقبلها وسبل إعادة الأسرى والمختطفين. كما لا يزال سيناريو اليوم التالي للحرب محل جدل وخلاف حتى داخل مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، عن الخلافات التي تعتري حكومة الاحتلال وتأثيرها على صفقة تبادل الأسرى وأي وقف لإطلاق النار في غزة. يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ساري عرابي، نستمع إليه.
الحقيقة تأثيرها على صفقة تبادل هو أقل أثرا من تأثيرها على صفقة لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. ليست فقط أحزاب الصهيونية الدينية التي ترفض وقف إطلاق النار في الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة. بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال يصرح عن هذه المواقف، والأوساط الإسرائيلية الداعية نحو استمرار هذه الحرب أو إعطاء الأولوية للحرب أو عدم الاكتفاء بما جرى حتى هذه اللحظة مما يسميه الاحتلال الإسرائيلي بإنجازات أو نتائج من هذه الحرب على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، هي أوساط واسعة حتى هذه اللحظة. ليس سهلا على أي صانع قرار سياسي إسرائيلي حتى لو كان أقل تطرفا أو تعنتا من أحزاب الصهيونية الدينية أن ينكفئ عن هذه الحرب، لما في هذا الانكفاء في الحقيقة من صورة هزيمة إسرائيلية بالنظر إلى طبيعة إسرائيلي في بداية عدوانه، وما تزال مستمرة ومرفوعة حتى هذه اللحظة بالرغم من عجزها عن تنفيذها إلى هذه الساعة. يبقى الأثر على صفقة تبادل الأسرى أقل شأنا من ذلك، لكن أيضا واضح تماما أن هناك حالة استعصاء داخلي إسرائيلي على هذا الصعيد، بالنظر إلى أن بنيامين نتنياهو يريد أن يبقي الجميع إلى جانبه، ويريد في الوقت نفسه أن يستثمر الجميع ويوظف الجميع لصالحه. هناك أوساط واضحة طبعا داخل المؤسسة الإسرائيلية تدفع نحو إنجاز صفقة تبادل الأسرى. نتحدث عن أركان مهمة في مجلس الحرب بطبيعة الحال مثل أيزنكوت مثل جانيتس. واضح تماما أيضا أن المؤسسة العسكرية والأمنية إن لم تكن موافقة فهي في الحد الأدنى لا تمانع من إجراء صفقة تبادل الأسرى وفق من بثق حتى هذه اللحظة عن محادثات باريس. لكن هناك شركاء أساسيون لبنيامين نتنياهو في المؤسسة الإسرائيلية، نتحدث تحديدا عن سموتريتش ونتحدث عن بن غفير، هم أصلا ضد إجراء صفقة تبادل الأسرى. فيما يتعلق بأحزاب الصهيونية الدينية على وجه التحديد، فأعتقد أن موقفهم من فكرة صفقة تبادل الأسرى في هذه اللحظة قبل إنجاز أو انتهاء هذه الحرب العدوانية على الفلسطينيين داخل قطاع غزة. يمكن أن نتحدث عن تصريحين أساسيين على هذا الصعيد. تصريح سموتريتش الذي قال لبعض أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية أنه لا يمكنه أن يعدهم بعودة جميع الأسرى أحياء من داخل قطاع غزة، وأنا أعتقد أن هذا التصريح يعبر عن موقف دقيق لسموتريتش، لأنه يدرك تماما أن استمرار الحرب التي يريدها بالضرورة سوف تفضي إلى مقتل هؤلاء الأسرى أو اختفاء أو فقد هؤلاء الأسرى الذين هم لدى المقاومة الفلسطينية. في حين أن التسريبات التي تحدثت عن بعض اجتماعات حكومة الطوارئ أو حكومة بنيامين نتنياهو ذكرت أن بن غفير قال أن الطريق الوحيد لاستعادة هؤلاء الأسرى هي استمرار الحملة العسكرية، يعني فقط الأدوات العسكرية، وأيضا هذا بطبيعة الحال يعني مقتل وفقد هؤلاء الأسرى. ومن ثم هناك أوساط مهمة ثقيلة داخل المؤسسة الإسرائيلية من حلفاء بنيامين نتنياهو، موقفهم ضد صفقة أسرى أصلا وليس ضد النوعية أو الأعداد أو الأسماء بطبيعة الحال. لكن بالتأكيد هناك نقاش سيكون مهم جدا، ليس فقط على مستوى المؤسسة السياسية ولكن على مستوى المؤسسة العسكرية والأمنية، ولا سيما في المراحل الأولى من صفقة تبادل الأسرى. في حال لو يعني صارت إلى الأمام هذه الصفقة سيكون هناك موقف بالتأكيد يفحص كل اسم ويناقش الأعداد ويناقش مثل هذه التفاصيل. أعتقد أن بعض الأسماء بطبيعة الحال، طبعا حركة حماس قالت أن ما يجري تسريبه من الإسرائيليين عن نقاش حول أسماء محددة غير صحيح، لأن المفاوضات أصلا لم تبدأ، يعني بمعنى حماس لم تقدم ردها على مبدأ هذه الصفقة بطبيعة الحال أو على المقترح المنبثق عن محادثات باريس. ومن ثم بعض ما يقول الإسرائيلي حول خلافات أو حول نقاشات على أسماء معينة أو على أعداد معينة هو كلام غير صحيح، يقول الإسرائيلي إما لأسباب داخلية وإما أيضا للتأثير على الموقف الفلسطيني.
نشكر جزيل الشكر الأستاذ ساري عرابي الكاتب والمحلل السياسي الذي استمعنا إليه. نعم، فور إعلان الاحتلال سحب عديد من قواته وآلياته من شمال قطاع غزة لأول مرة منذ الاجتياح البري، يصر الأهالي على العودة إلى ديارهم والسكن فيها رغم الدمار غير المسبوق. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
رحلوا هم وبقي رجال المقاومة في الميدان، 100 يوم وأكثر على إعلان بدء التوغل البري في قطاع غزة، ينسحب الجنود الصهاينة بخسائر لا تحصى وصفر إنجازات، مخلفين وراءهم أذيال الخيبة والخراب.
رحنا على منطقة الواحة، نتفقد شريحات جماعتنا اللي هو أبو شريعة والحسينة وبعيدة، فلقناهم مدمرات بالكامل. طبعا حجم الدمار هائل 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 ما بتخيلوا العقل يعني.
وفور إعلان انسحاب القوات المعادية من مناطق شمال غرب مدينة غزة، عاد الأهالي لتفقد منازلهم، ولا سيما في أحياء التوام والكرامة والسلاطين والعطاطرة والرشيد.
يعني الناس كلها قاعدة تيجي من خلال الممر الآمن
بدون ما يكون في آليات، بدون ما يكون في جنود، على ما يبدو أن هناك انسحاب أو تراجع للآليات والجنود والدبابات من محيط هذا المكان. يعني
بعد غياب دام 4 أشهر احتفل الغزيون بهزائم الاحتلال ليلا، وفي الصباح ينجلي مشهد العودة وأصوات تصر على إعادة الإعمار رغم أنف المحتل.
هيا برجعوا على آخر موقع القادسية.
ما فيش آليات بالمرة في الطريق.
لا بس على آخر القادسية.
وين كنتم انتم؟
احنا مهاجرين على البحر، هجرونا
على الماسك.
حاليا تراجعنا على دوركم.
نرجع لنا فضور، خليهم يفشمونا، خليهم يعملوا بدهم اياه.
الحصار والقلم عايشين
في الله يعطيكم العافيه.
محل ما كان الدبابات متوجين
عشان نطلع خبز. ورجينا الخبز، ورجيهم الخبز، ورجيهم زيك ايه؟
مرتب والله.
يعني عجبك؟ قديش لك ما اكلت الخبز؟ قديش لك ما اكلت؟
والله يمكن شهر ونص
ما اكلت خبز
ولا ذقته.
الناس بيفتحوا في مكبرات الصوت في منازلهم الاذان.
بعد غياب دام 4 أشهر رفع الأذان في شمال غزة رغم الدمار الكبير الذي ألحقته آلة الحقد الصهيونية بالمساجد ودور العبادة.
قالوا قالوا لا لازم ترجع فلسطين.
بهتافات النصر وشارات الصمود يكمل الأهالي حياتهم، فصمود غزة الأسطوري سيظل كابوسا يؤرق الاحتلال حتى الزوال.
نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. نصل إلى ختام لقائنا، في أمان الله.